لا يزال الكلام في شرائط الوضوء ووصلنا إلى اعتبار الموالاة بعد أن انتهينا من اعتبار الترتيب. والمشهور أنه تعتبر الموالاة العرفية بحيث أن الفاصل بين غسل عضو وعضو أو مسح عضو وعضو أو غسل عضو ومسح آخر إذا كان الفاصل عرفيا العرف يرى أن هذا فاصلا حينئذ يبطل الوضوء. وإن كان هناك كلام أيضا في أن فقدان الموالاة هل تعني بطلان الوضوء، هل هي واجب شرطي أم هي واجب نفسي، بمعنى أن المكلف الذي يتوضأ مع فقدان الموالاة يعتبر آثما. يوجد كلام، أكو كلام لا داعي لذكره ولا داعي لذكر تفاصيله، فقط أردت أن أشير إلى ذلك. وحينئذ فالمشهور هو اشتراط الموالاة العرفية، لكن إطلاق أدلة الوضوء سواء كانت الآية الكريمة أو الأخبار البيانية أو مجمل أخبار الوضوء خالية من اشتراط الموالاة بالمعنى الذي يراه المشهور. لا يوجد في هذه الأدلة ما يدل على اشتراط الموالاة بالمعنى الذي يراه المشهور، إنما توجد روايات وربما كان الصحيح منها روايتين تتكلمان عن اشتراط عدم الجفاف الحاصل بفاصل زماني. بعبارة أخرى هذه الروايات التي سوف نقرأها تشترط الموالاة بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة إذا كان سبب هذا الجفاف فاصلا زمانيا. لنقرأ هذه الروايات ولنرى دلالتها وسندها. الرواية التي جاء بها الشيخ المصنف هي صحيحة، عبر عنها صحيحة معاوية بن عمار. هذه الرواية مروية في الباب 33 من أبواب الوضوء الحديث الثالث. انتوا قمتوا تراجعون الوسائل ولا احنا خلوا بيناتنا التزام اخلاقي، لابد انه طلعون من هذا الدرس مستفيدين. ماشي بدون مراجعة ترى ما تستفيدون التطبيق. بعض الأخوة يصل إلى البحث الخارج ولا يستطيع التعامل مع الوسائل. أنا أعرف الظروف المادية، بس قدر إمكانكم اقتطعوا من اللقمة واشتروا الوسائل، على الأقل الوسائل. بعد ذلك إذا كان بالإمكان أن تشترون كتاب استدلالي، بس لا أقل. أنا قاعد أعطيكم الزبدة من الكتب الاستدلالية، بس لا أقل تشترون الوسائل حتى من تراجعون هاي الرواية تعرفون شلون تراجعون. واللي ما يعرف شلون يراجع يجي يسألني بعد الدرس كيف يراجع، شلون أطلع الرواية. خاف أنا من شرحت أثناء الدروس نتيجة عدم تطبيقه ينسى هذا. هذه الرواية موجودة في الباب 33 من أبواب الوضوء الحديث الثالث. يقول عنه عن معاوية ابن عمار، وعنه عن من؟ هذه محيرة الرواية في الوسائل. وعنه عن معاوية ابن عمار قال قلت لأبي عمرو، المراجع كان المفروض يصير عنده مشكلة. وعنه عن من؟ اذا نرجع للروايه اللي سابقتها اللي موجوده، قال وعن عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد، حتى لو كان وعن هو المقصود عن احمد ابن محمد لا يروي عن معاويه ابن عمار. شنو المقصود؟ نعم في ذيل الروايه السابقه قال وباسناد محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وباسناده عن الحسين بن سعيد مثله. فهل المقصود عن الحسين بن سعيد؟ هل المقصود هذه الروايه عن الحسين بن سعيد بحيث نروح نرجع الى طريق الشيخ الطوسي اذا الحسين بن سعيد في المشيخه او البهراز ام لا؟ هذه مشكله من المشاكل العويصه في طريقه الوسائل. خلينا نراجع هذه الروايه في جامع أحاديث الشيعة. هل نشوف الرواية شلون مكتوبة في جامع أحاديث الشيعة؟ هذه في جامع أحاديث الشيعة موجودة في الباب 27 من أبواب الوضوء. ما عبر عنها؟ قال تحذيف 87 جزء أول، يعني الجزء الأول صفحة 87 قد تكون طبعات قديمة. استبصار جزء أول 72 بالإسناد الثاني عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار. بالإسناد الثاني عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار. ثم قال تهذيب كافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سندي عن جعفر بن بشير عن محمد بن حمزة عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله. شنو هو عنه؟ عن من؟ واضح الفكرة؟ عن الحسين بن سعيد. لكن ليس المقصود بعن الحسين بن سعيد بالطريق الذي ذكر في المشيخة. نحتاج أن نرجع شنو معناه بالإسناد الثاني. لازم نرجع للرواية السابقة. الرواية السابقة نقها التالي، قال علل الشرع كذا، قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد، ثم تهذيب كذا، أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد ابن يعقوب عن كافي كذا، عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، ثم قال عن الحسين بن سعيد استبصار، أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال، يعني الشيخ المفيد، أخبرني هذا الإسناد الثاني أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن الحسين ابن عثمان. هذا الإسناد الثاني عن الحسين ابن سعيد. ثم قال عن الحسين ابن سعيد في هذه الرواية عن معاوية ابن عمار. فلا بد أن ترجع إلى السند في الرواية السابقة حتى تعرف ذلك. ومستحيل أن تعرف ذلك إما أن ترجع هذه الرواية موجودة في التهذيب، وأما أن ترجع إلى جامع أحاديث الشيعة لا تعرف ذلك من الوسائل. واضح الفكرة؟ قال وعنه عن معاوية بن عمار. أنا ما أدخل في السند الآن، عندي في الكلام في السند نحتاج إلى تعويض طريق، لكن نتركه نأجل إلى إن شاء الله مستقبل الدروس. قال قلت لأبي عبد الله ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال أعد. الرواية واضحة بقى. هذه الرواية التي استدل بها الشيخ المصنف. ربما توجد رواية ثانية قال وعن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد الشيخ الكليني. هذه بعد العدة شنو قلنا عن أحمد ابن محمد؟ هذه العدة أحدها ثقة على الأقل بغض النظر عن الرأي الثاني الذي صحح كل العدة. وعن أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد، عن يعني العدة عن أحمد بن محمد والعدة عن أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد. شايفين طريقة السن؟ العدة عن أحمد بن محمد والعدة عن أبي داود. خذ العدة عن أبي داود صحيحه على رأي ثاني. أبي داود لم نعرف العدة عنه، نعرف العدة عن أحمد بن محمد، لكن يكفينا عدة عن أحمد بن محمد عن من؟ عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن سماع، عن أبي بصير. هذه بعد الرواية ما تشكال في سنتها، كيف نعرفها؟ واضح سنتها. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا توضأت إذا توضأت بعض وضوئك وعرضت لك حاجة حتى يبث، طبعا في المصدر حتى ينشأ، ما أدري ليش ربما نسخة الشيخ الحر يبث، حتى يبث وضوءك فأعد وضوءك، فإن الوضوء لا يبعض. هذه الرواية، هاتان الروايتان تشيران إلى شرط الجفاف، لكن أي جفاف؟ أي جفاف الناشئ من فاصل زماني، وبالتالي فالموالاة بمعنى الجفاف مع الفاصل الزماني هي المبطلة للوضوء، وواضح أن الروايات تقول أعد بعد. أما عدم الجفاف، عدم الجفاف، شوف، لم تجف الأعضاء، لم تجف، تبولي، لم تجف الأعضاء، حينئذ حتى مع وجود الفاصل الزماني لا يوجد دليل على اعتبار الموالاة بهذا المعنى، تدخل تحت الإطلاقات. بعد الجفاف الناشئ من بدون فاصل زماني، مثلا حرارة الجو، الإنسان هو عند حرارة جسمه، مرتفع حرارة جسمه، سيجف تجف الأعضاء السابقة، تبقى تحت أطلاقات تلك الأدلة في عد اشتراط الموالاة. إذن يمكن أن نقول هكذا، يمكن أن نقول هكذا، إن المطلوب في الموالاة، الموالاة تقول إذا حصل الجفاف مع فاصل زماني هذا الوضوء باطل، وإذا حصل الفاصل الزماني بدون جفاف لا مشكلة في هذا الوضوء، وإذا حصل الجفاف، هاي الحالة، إذا حصل الجفاف بلا فاصل زماني حينئذ لا يبطل الوضوء ويبقى تحت إطلاقات تلك الأدلة. هذا هو مقتضى الصناعة على خلاف رأي المشهور. واضح. يبقى سؤال، ما المقصود بجفاف الأعضاء؟ هل المقصود بجفاف جميع الأعضاء بحيث أن الموالاة المعتبرة هي أن تجف، إذا جف جميع الأعضاء عليك أن تعيد، بحيث إذا كان عضو من الأعضاء لم يجف فلا تجب الإعادة، أم المراد جفاف العضو السابق؟ يعني إذا كنت تغسل باليد اليسرى وجفت اليد اليمنى عليك أن تعيد، تفهم؟ أما إذا لم تجف اليد اليمنى ما مقصود بجفاف الأعضاء؟ جفاف جميع الأعضاء أم جفاف العضو السابق؟ بحيث إذا لم تجف اليد اليمنى وإن جفل الرأس فحينئذ لا يجب العادة. ما هو المطلوب؟ الذي يفهم من الروايات المقصود جفاف جميع الأعضاء، بحيث لو جفت اليد اليمنى وأنت تغسل باليسرى، لو جفت اليد اليمنى وأنت تغسل باليسرى ولم يجف الوجه لا تجب الأعضاء. اللهم إلا إذا قلت بأن جفاف اليد اليمنى يستلزم عرفا جفاف الوجه باعتبار أنه أسبق، خب يعني إذا جفت الأعضاء، لو فرض جدلا أن اليد اليمنى جفت لكن الوجه لم يجف، أنا والصناعة، أنا والروايات، هذا الوضوء غير باطل، المطلوب في الروايات جفاف جميع الأعضاء، والدليل على ذلك والشاهد على ذلك أنه حينما يجف البلل في اليد، تعرفون بعض ذلكم، حينما يجف البلل في اليد ولا يبقى بلل لكي تمسح الرأس والرجلين ماذا يقال لك؟ كما ممن؟ إذن مع أن اليد جفت، مع أن اليد جفت واليد متأخرة عن غسل الوجه، ما دام الوجه لم يجوب وفي اللحية ما، فحينئذ الموالاة باقية ويعتبر هذا الوضوء صحيح ولا تجب الإعادة.
هذا شيخنا لعدم وجود فاصل زماني، اشترطنا أولا وجود الفاصل الزماني مع الجفاف، قد تحقق الجفاف فما تقول مثلا فاصل زماني ما تقول لك تخذ من وجهك.
نعم
هذا لا يعني
تحقق اي جفاف،
جفاف السابق مثلا
هو كلام. نريد نشوف انه المطلوب جفاف الاعضاء جميعا ام جفاف العضو السابق؟ نقول لا، جفاف الاعضاء جميعا. ولو كان المراد خصوصيه جفاف في العضو السابق مطلقا بعد، سواء كان مع فاصل او بدون فاصل، قالت لك هذه الروايات اذا كان يوجد فاصل زماني لا تاخذ من اللحيه، قالت لك هذه الروايات لم تقل ذلك، فحينئذ هذا يشهد، انا قلت شاهد، هذا يشهد على ان المراد جفاف جميع الاعضاء كما يذهب لذلك المصنف وان كان لم يصرح بذلك. قال واما اعتبار الموالاه فمقتضى اطلاق ادله الوضوء، يا هي أدلة الوضوء ها؟ الآية والروايات البيانية وغير البيانية، فمقتضى إطلاق أدلة الوضوء عدمه، عدم من؟ عدم اعتبار الموالاة، إلا أن صحيحة معاوية ابن عمار قلت لأبي عبد الله، احنا طلعناها الصحيحة بعد ها؟ طلعناها صحيحة، قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجاري فأطأت علي بالماء فيجف وضوئي، فقال أعد. والصحيحة الثانية التي قرأناها لم يأتي بها المصنف، فقال أعد دلت على اعتبار الموالاة بمعنى عدم الجفاف، وموردها يحتف بحالة الجفاف للتأخير. وأضع الرواية بعض قالت شون استفدنا التأخير، فدعوت الجارية فأطأت عليه، يعني مو جفت الأعضاء لحرارة الجو فأطأت. والرواية الثانية ماذا قال؟ وعرضت لك حاجة حتى يبص، الرواية الثانية الإمام هم يقول هنا وعرضت لك حاجة حتى يبص، هكذا الإمام يقول، فيقول وأما وموردها يختص بحالة الجفاف للتأخير، أما الجفاف لا لذلك، شنو لا لذلك؟ لا للتأخير، كما لو كان الجو حارا أو الجسم أو كان الجسم حارا فلا تشمله، ويمكن التمسك لتصحيحه. شنو لتصحيحه؟ شنو لتصحيحه؟ يعني الوضوء وقد حصل الجفاف لكن لا عن فاصل زماني، حينئذ لا تشترط الموالاة، فيمكن التمسك لتصحيحه بالإطلاقات. واضح الإطلاقات التي قلنا، إطلاقات الآية والرواية. وأما اعتبار المباشرة وهو متسالم عليه، هل تعتبر أن يباشر الإنسان الوضوء بنفسه؟ طبعا مو المقصود المباشرة أن تأتي بالماء، مو المقصود المباشرة أن تأتي بالماء، المقصود بالمباشرة أن أحد يضع الماء في يدك ويرفع فيغسل الوجه في حالات الاختيار ليس في حالات العجز، هذا المقصود بالمباشرة. هذه المباشرة مشترطة أم لا؟ قالوا نعم مشترطة ومتسالم عليها. لماذا؟ لأنه آية الوضوء ماذا قالت؟ تغسل وجوهكم أنت. والأخبار البيانية ماذا فعلت؟ قالت الإمام أسدل الماء على وجهه، واضح؟ اخترق غرفة بيده اليمنى فوضعها في يده اليسرى، قال إذ بدونها. وأما اعتبار المباشرة أمر مسلم لا مشكلة فيه، ولا إن اعتبار المباشرة أمر متسالم ومستفاد من الآية ومستفاد من الأدلة، إلا في حالة الاضطرار جاءت أدلة أخرى. وأما اعتبار المباشرة فهو متسالم عليه، ويمكن أن يستفاد من آية الوضوء. شنو آية الوضوء؟ ماذا قالت؟ تغسل وجوهكم إذ بدونها، بدون من؟ بدون المباشرة. لا يتحقق إسناد الفعل وهو الغسل مثلا في غسل الوجه إلى الفاعل الذي يدل على اعتباره ظاهر الآية. اعتبار من؟ شنو الاعتبار هاي؟ ضمير المن؟ إسناد الفعل إلى الفاعل. وأما اعتبار طهارة الأعضاء فقد ذهب إليه المشهور، إلا أنه لا دليل عليه. اعتبار الموالاة، اعتبار طهارة الأعضاء، نسب إلى المشهور، لكن لا يوجد عليه نص في الأخبار. اعتبار الموالاة، اعتبار طهارة الأعضاء في الوضوء. شنو اعتبار طهارة الأعضاء في الوضوء؟ موضحة بشكل مبسط، المفروض مفروض واضح لكم، بس على كل حال للتأكيد التوضيح. هل يكفي لو أن اليد نجسة، اليد نجسة ببول أو بدم، هل يشترط أولا أن أطهر اليد من الدم ثم بعد ذلك أغسل اليد بنية الوضوء؟ يعني قبل الوضوء، أعضاء الوضوء شنو أعضاء الوضوء؟ الوجه، اليدين، القدمين، مقدم الرأس، هذه أعضاء الوضوء. هل يشترط إزالة النجاسة عن أعضاء الوضوء؟ أنتم تعرفون النجاسة في البدن لا يشترط إزالتها عن أعضاء عن الوضوء، يكفي أن تتوضأ ثم تزيل النجاسة. النجاسة الحدثية أتكلم وليست الحدثية. لو أن إنسان عليه دم على جسمه، شو المشكلة؟ يتوضأ ثم بعد ذلك يزيل الدم، لا مشكلة في ذلك. يوجد دم في ثوبه، لا مشكلة في ذلك. يتوضأ ثم يزيل الدم في ثوبه، لا مشكلة في ذلك. بعد توضأ وتنجس بنجاسة، لا مشكلة ما دام النجاسة، نتكلم عن النجاسة الخبثية، لا مشكلة، يزيل النجاسة الخبثية، هذا واضح. كلامنا لو كانت النجاسة في أعضاء الوضوء، هل يشترط أن يزيل الإنسان هذه النجاسة قبل أن يتوضأ، أن يكفي أن يزيلها بغسلة الوضوء؟ شوفوا وياي أنتم هنا هواية القضية، مو تتصورون أنه لا يشترط إزالة النجاسة عن أعضاء الوضوء، لا مو شي الكلام. الكلام هل يشترط أن تزال النجاسة قبل غسلة الوضوء، أم يكفي أن تزال بنفس غسلة الوضوء؟ هذا هو الكلام، هذا هو البحث، واضح؟ هنا هذا هو المشهور. المشهور أنه عليك أن تزيل النجاسة من الوجه، أقصد حباية بوجهك بها دم، أنت عليك أن تنظف هذه الحباية وثم تغسل الوجه. أقصد أنت ممكن أن يكون نحو من أنحاء النجاسة دم، بول، باليد، حتى لو زالت العين يفترض أن تطهر الموضع ثم بعد ذلك تغسل اليد اليمنى أو اليسرى وما ذلك. طبعا ما متصور أن نجاسة في مقدم الرأس وتزول بالمسح، لا غير متصور، غير متصور أن النجاسة بالقدمين وتزول بالمسح. كلامنا تزول بالغسل، كلامنا في الغسل. الدليل ما هو أيها المشهور؟ قالوا توجد روايات في الغسل، مو في الغسل، مو في الوضوء، توجد روايات في الغسل، في غسل الجنابة، أنه يشترط تنظيف الفرج أولا ثم بعد ذلك تغتسل غسل الجنابة. توجد روايات على إزالة القدر من البدن في الغسل، في غسل الجنابة قبل غسل الجنابة، واضح الفكرة؟ ويرد على ذلك، أولا هناك مناقشة لهذه الروايات تأتي في موردها، وثانيا هذا قياس ونحن لا نعمل بالقياس. طبعا المستدل ماذا قال؟ المستدل ماذا قال حتى ندافع عنه؟ المستدل قال لما أمرت تلك الروايات بتنظيف الفرج قبل الغسل؟ لما أمرت تلك الروايات بإزالة القدر قبل الغسل. ليش؟ لا لشيء إلا لأن هذه الأعضاء نجسة ويشترط تطهيرها قبل الغسل. واضح الفكرة؟ فلما لا يكون الحال كذلك في الوضوء ويشترط تنظيف هذه الأعضاء قبل الوضوء؟ لما لا يكون ذلك؟ هنا يقال لهم بردين. السيد الخوي ردهم بذلك. الرد الأول أنه أصلا هذه المسألة لم تثبت هناك وستأتي، وثانيا هذا قياس ونحن نرفض القياس. الدليل الثاني لهم، الدليل الثاني هو المهم، أنه الموضع إذا كان متنجسا، تقول الموضع إذا كان متنجسا قبل غسل اليد وأنت جئت فغسلته، الماء الذي سقط على هذه اليد المتنجسة انفعل بالنجاسة أم لم ينفعل؟ فعل. واضح الفكرة؟ جيد. إذا انفعل بالنجاسة هل أنا اشترط مع طهارة الماء في الوضوء؟ واضح الفكرة؟ فإذا أنت توضأت بماء متنجس وبالتالي يبطل الوضوء لجهة أنه الماء الذي توضأت به صار متنجسا. تبوياي الفكرة؟ حينئذ نقول هذا الوجه لا بأس به، لكن ليس على أطلاقه. هذا الوجه صحيح لكن ليس على أطلاقه. كيف ليس على أطلاقه؟ لو غسل الإنسان بماء جاري، غسل اليد، لو غسل الإنسان اليد بماء محتصم، لو غسل الإنسان اليد بماء كثير، الماء الكثير، الماء المحتصم، الماء الجاري ينفعل بملاقاة النجاسة؟ لا ينفعل. جيد. ها؟ رمس اليد أو وضع اليد تحت الحنفية، مو بس الارتماس. واضح الفكرة؟ جيد. ماء جاري، قبل البعض يرى أن الجاري بمجرد أن يجري ولو كان في الإبريق. ها؟ صدق العرفي لو كان بعيد شوي. سيد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بس فيه بعد. ما أدري يعني إذا راجع الأدلة لعله تسنده الأدلة. الماء الكثير، الماء المعتصم، الماء الجاري لا ينفع. بل حتى لو غسل اليد بالماء القليل، متى ينفعل الماء القليل؟ مبني على أي مبنى؟ تقولي مبني، توجد مباني في الغسالة، الغسالة توجد مباني فيها. البعض يقول الغسالة التي تسقط على المتنجس تطهر مطلقا، والبعض يقول الغسالة التي تسقط على المتنجس المتعقد بطهارة المحل طاهرة. الأول قال الغسالة طاهرة مطلقا، وإذا كان كذلك هذا الماء الذي سقط على هذا الموضع المتنجس وغسلناه به هذه النجاسة طاهرة وبالتالي ليس ماء نجسا. أو إذا لم تخذ هذا الرأي، فالرأي المعروف على الأقل أن الغسالة المتعقبة بطهارة المحال طاهرة، وحينئذ هذه الغسالة تبولي. إذا كان الشيء الذي ينجس اليد لا يشترط به التعدد مثل الدم، فحينئذ الغسالة بالغسلة الأولى الغسالة طاهرة، وإذا اشترطنا التعدد الغسلة الثانية تعتبر الغسالة طاهرة. لكن عندي شرط هنا، بالغسلة الثانية، بالغسلة الثانية حتى تكون غسلة ثانية كون ما أنوي الوضوء بالغسلة الأولى، كون أنوي الوضوء بالغسلة الثانية لأن أنا قاعد أتوضأ، فكون أنوي الوضوء بالغسلة الثانية. إذن على هذا الوجه، إذن حتى لو كنا بالماء القليل ليس هذا الوجه على إطلاقه نشترط به تطهير أعضاء الوضوء قبل الوضوء. متى يشترط تطهير أعضاء الوضوء قبل الوضوء؟ يا حالة، حالة ماء قليل، تقول ماء قليل ونقول بأن الغسالة نجسة. متى تكون الغسالة نجسة؟ تقولي متى تكون الغسالة نجسة؟ مثلا في الغسلة الأولى، ونحن نشترط التعدد بمن؟ نشترط التعدد بإذا تنجست اليد بالبول. طبعا الغسلة الأولى الغسالة نجسة عند اشتراط التعدد، وبالتالي يصير وضوءا بمن؟ يصير وضوء بمن؟ بالمتنجس، ونحن نشترط طهارة الماء في الوضوء. زين.
نعم. تكون
طاهرة
إلا بعد رفع عين النجاسة.
طبعا نتكلم في الرفع، نتكلم فيما لو فرض نفس الغسلة رفعت وطهر. طبعا طبعا هو كلامنا واضح. اذا كان التوضؤ بشيء من المياه المعتصمة او كان بماء قليل وكانت الغسالة متعقبة بطهارة المحل، متى تكون متعقبة بطهارة المحل؟ كما لم يعتبر، اذا لم يعتبر تعدد الغسل، كما لو كانت اليد متنجسة بمن؟ بالدم. أو كانت اليد متنجسة بما يعتبر التعدد كالبول، لكن المتوضئ نوى الوضوء بالغسلة الثانية، فيثبت إن اعتبار طهارة أعضاء الوضوء لا يتم على إطلاقه. واضح؟ نقرأ لكم. قال وأما اعتبار طهارة الأعضاء فقد ذهب إليه المشهور، إلا أنه لا دليل عليه سوى التعدي من غسل الجنابة الذي دلت عليه صحيحة زرارة. صحيحة زرارة وين؟ في الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث 5. هذا صحيح الزوارة، هو ما ذكرها الشيخ المصنف باعتبار أنه ما يريد يستدل بها، باعتبار راح يرثها. قال محمد بن الحسن، الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث 5، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. بعد هذا تحفظوه، طريق السيف الطوسي إلى الحسين بن سعيد صحيح، والحسين بن سعيد فقال لا مشكلة في ذلك، وحينئذ ابحث عما بعد الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة. من خلال الروايات الماضية بعد ذهنكم صار هذا الطريق صحيح لولا؟ ابن أبي عمير ثقة، ابن أذينة ثقة، زرارة ثقة، هذا هو هذا الشغل، يشتغل على الروايات. هذا معنى يعطيك التطبيق. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تبدأ غسل الجنابة، قال تبدأ فتغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك، فتغسل فرجك ومرافقك. بالأصل مرافقك بالأصل موجودة بالتحقيق مع المؤسسة آل البيت، بالأصل مرافقك، والمقصود المواضع الخفية، أصول الفخذين، الأبط، هذا هو المقصود، يعني المواضع التي لا يمسها الماء لوحده، لا بد أن تمد يدك، المواضع التي لا يدخلها الماء بين الفخذين، المواضع التي لا يدخلها الماء تحت الأبط، هذا بالأصل مرافق. قال ثم تمضمض واستنشق، ثم تغسل جسدك من لجن قرنك إلى قدميك، ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته، ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسه أجزه ذلك وإن لم يزلك جسده. هاي بعد بغسل الجنابة. وين مورد شاهد؟ تبدأ فتغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك، فتغسل فرجك ومرافقك. ليش؟ هذا غسل للأعضاء قبل من؟ قبل غسل الجنابة. واضح الفكرة؟ فقال البعض لا تغسل الأعضاء قبل غسل الجنابة. لما؟ واضح الفكرة؟ هسه إذا تقول لي قضية تعبدية في المرافق أقبل منك، لكن من الواضح أنه غسل الفرج ليس قضية تعبدية لأنه وجود النجاسة. تبوي أنت تقول لي المرافق قضية تعبدية، شنو ربطه؟ فماكو نجاسة بالمرافق، كلامنا بالفرج. ممكن أن يكون هكذا، الفرج هو الذي يتم. لما يفصل الفرق؟ لوجود النجاسة. إذن وجود النجاسة حينئذ يكون مشترط، يعني تطهير الأعضاء مشترط قبل غسل الجنابة. فليكن ذلك في الوضوء، بل ربما يقال إن في الوضوء أولى. ليش يقال في الوضوء أولى؟ باعتبار هناك غسل ويمكن على كثرة المياه تزول عين النجاسة والتطهير، ولعله أولى. لكنه مع ذلك مع الأسف أنه قياس ونحن لا نقبل بالقياس، مع أن يوجد نقاش في ذلك في مورده في باب غسل الجنابة. شوف، لا دليل عليه سوى التعدي من غسل الجناب من غسل الجنابة الذي دلت عليه دلت صحيح الزرارة وغيرها أخرها كثيرة على لزوم غسل المواضع المتنجسة. شوفوا المتنجسة، طبعا هي مو دلت على غسل المواضع المتنجسة، هي دلت عام، لكن نقول على الأقل في مثل غسل الفرج تقصد المواضع المتنجسة. هو هذا النقاش اللي راح يجي بعدين. قال قبله، قبل من؟ قبل غسل الجنابة. أو هذا الدليل الثاني، هذا التحدي ما قبلنا قياس، أو لأن تنجس الأعضاء يستلزم تنجس الماء، يا ماء ماء الوضوء، وقد مر اعتبار طهارته، وإحنا اعتبرنا الطهارة، اعتبرنا أن يكون ماء الوضوء طاهر، ويرفع الأول باحتمال الفارق. يعني شنو؟ شنو باحتمال الفارق؟ يعني ليش تقيس غسل الجناب على الوضوء؟ يعني شنو هذا احتمال الفارق؟ شنو مرجع خلفيته؟ شنو احتمال الفارق؟ جابوني ها قياسه، يعني مرجع الى القياس. والثاني شنو هو الثاني؟ ويندفع الثاني بعد، ويندفع الثاني بعدم تنجس الماء مع الارتماس في الكثير، او ليس حتى الارتماس، مو شرط الارتماس، مو شرط الارتماس، مع جاد مع الحنفية عند الصب، مو بشرط. او فرض طهارة الغسالة المتعقبة بطهارة المحال، فالغسالة مو مطلقا نجسة، مو مطلقا، اذا كانت متعقبة بطهارة المحال تكون طاهرة على رأيين، انتبهين لو ما انتبهين، فحينئذ وهو المعروف، فحينئذ اذا كانت طاهرة شنو صار؟ الماء مو نجس، الماء طاهر، وعليه فلا وجه لاعتبار طهارة الأعضاء إذا لم يلزم من نجاستها تنجس الماء. متى يلزم من نجاستها تنجس الماء؟ جاوبوني. وبعد مو بس الماء قليل، ونبني على عدم طهارة الغسالة. متى نبني؟ عندما لا تكون متعقبة بطهارة المحل. جاوبوني ليش؟ متى لا تكون متعقبة بطهارة المحل؟ جاوبوني متى لا تكون؟ مثلا تربى التعدد وهو في الغسلة الأولى، فإذا لا تكون متعقبة بطهارة المحل. أما حتى لو تربى التعدد، لو كان نوى في الوضوء الغسلة الثانية تكون متعقبة شنو؟ بطهارة المحل. وأما اعتبار عدم المانع فيأتي، والحمد لله رب العالمين.